بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى باب الصلح. قال حفظه الله: باب في أحكام الصلح. والصلح في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين في أي شيء من الأشياء، فيقال هذا عقد صلح. عقد صلح أي لفض المنازعة بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين المسلمين يرجو خيرا أو يريد خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: والصلح خير، فدل هذا على أن الصلح لا شر فيه، بل هو كله خير. هذا إذا كان قائما على شريعة الرب سبحانه وتعالى. أما إذا كان صلحا على معصية فليس في هذا خير. والذي يدل على أنه إذا كان مبنيا على الشرع إليه فكله خير، فيخرج بذلك الصلح إن كان على معصية، ما الذي يدل عليه يا أخواني هذا؟ قد يقول قائل: الصلح خير. والصلح الألف واللام للجنس، أي الصلح كله خير حتى ولو كان على معاصي، طالما أدى ذلك إلى الإصلاح بين الناس فكله خير. ما الذي يجعلنا نقيد الصلح بالخيرية إذا كان على وفق الشرع، ونخرج ما لم يكن على وفق الشرع، مع أن ال دل على هذا؟ يعني للأدلة الكثيرة أن الخير يعرف من قبل الشرع، وأيضا ليه؟ وأن المعاصي لا خير فيه، وأن الصلح على معصية هذا يكون شرا ما يكون خيرا. نعم، يعني كل يدور في جواب واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أن الخيرية ودعوة الشريعة إنما تكون مقيدة بما في كتاب الله. ها؟ لا، ما هو ممكن يكون فض منازعة، إحنا نفض منازعة بشروط محرم. يعني خلاص يا رجل انت لك عند فلان 2000 جنيه، خلاص انا اتصالح ان شاء الله، يبقوا خمسة الاف ويسددها على 10 سنين، هذا ربا. لكن هنا قاعدة كان ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، وهي قاعدة نفيسة معروفة عندكم، الا وهي ان المصطلحات الشرعية، أن الألفاظ الشرعية الصلح، الصلاة، البر، كل هذه المصطلحات إذا أطلقت في باب الفضائل فأصلها أنها الكاملة من جهة الشرع المراعى فيها الشريعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعض الناس يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر، فهل يعد هذا مخالفة للآية؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى، لكن أي صلاة؟ الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية التي ورد بها كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الإنسان الصلاة الشرعية حصل بذلك الخير. فحينما يقول الشرع الصلاة فالمراد بذلك الصلاة الكاملة الشرعية، الصلح فالمراد بذلك الصلح الشرعي الكامل، وهكذا. فقوله تبارك وتعالى والصلح خير، الصلح هو الصلح الكامل الشرعي المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المصطلحات الشرعية حينما تأتي فإنما تأتي على وجه الإيه؟ الكمال، يبقى لا يترتب أثرها عليها ولا أحكموا عليها إلا إذا كانت على وفق الشريعة، على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الفضائل أيضا قاعدة قريبة منها، أن الفضائل التي وردت بها الشريعة إنما هي مرتبة على استكمال الشروط وانتفاء الموانع، استكمال الشروط وانتفاء الموانع. فمن قال في يوم كذا وكذا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وهكذا، من أتى، من فعل، من قال، من أنفق، كل ذلك إنما هو منوط بماذا؟ منوط بتوافر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. وإلا الإنسان قد يأتي بالعمل ولا يترتب عليه أجر وثوابه لتخلف شرطه، لتخلف شرطه أو لوجود مانع من الموانع. ماذا لو قال المنافق ليلا ونهارا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ لا يقبل منه ذلك وليس له أجر. لماذا؟ لوجود إيه؟ مانع، ألا وهو النفاق، ألا وهو النفاق. فقوله صلى الله، فقوله تبارك وتعالى والصلح خير، الصلح الألف واللام دل على الكمال والاستغراق للمعاني الشرعية. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف بين الإيه؟ بين الناس، أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من السنة، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، صححه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، فدل هذا على أن الصلح مناطه إذا لم يحل الحرام ولم يحرم الحلال، فإن كان الصلح على وفق الشريعة وجب السعي فيه. والصلح الجائز طبعا العلماء بيستثنوا من ذلك، قد يكون الصلح على خلاف الشريعة وهو من الشريعة. كيف ذلك على خلاف الشريعة من الشريعة؟ يعني قد يكون إنسان ظالم أخذ من رجل ظلما أرضا، هذه الأرض مثلا فدان، وأستطيع أنا أن أسحب الصلح بينهما، أجيب له نصف فدان، نصف فدان، الرجل من حقي الفدان ولا النصف؟ الفدان، ولكننا لا نستطيع أن نأتي بالفدان، فأنا سأسعى وأصلح بينهما على أني أخذ منه نصف فدان. هذه مصالحة، وأن تكون شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية، شرعية من جهة السعي. وإن كان الرجل الآخذ للنصف الفدان الآخر لا يجوز له ذلك وهو غاصب، فمن جهة الآخذ هذا غاصب. وإن الصلح لا يغير الحق فيها، يعني ما يقول والله ده فلان رضي، هو ما رضي لكنه عاجز أن يأخذ إلى بعض حق فأخذ بعض حق، لكنه يريد الحق كاملا، هل تعطيه الحق كاملا؟ هل تعطيه الحق كاملا؟ ما تعطي. أما من جهة الساعي للإصلاح بينهما فهذا لا بأس به. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الولايات، الولايات بقى حينما يقوم الإنسان بما استطاع من واجبات ولو لم تكن الواجبات كاملة. المهم لا يقع فين؟ لا يقع في المحرمات، لكن يقوم من الواجبات بما استطاع. واحد في مثلا في مكان يستطيع أنه يخفف من المظالم المفروضة على الناس، فيخفف من هذه المظالم شيئا ما، ويأتي من هذا الواجب بما يستطيعه في هذا الباب. فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. فهذه قاعدة تكون في الواجبات. أما المحظورات فلا ينبغي الإنسان أن يأتي شيئا منها، لكن واجبات يأتي منها ما استطاع إلى ذلك إيه سبيلا. والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين. ثم رضا الخصمين لأنه لابد أن يتراضى الخصمان، ولابد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، لابد أن يكون عالما بالوقائع واقع المسألة، ومن ذلك أيضا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. يبقى عالم بواقع المسألة وعالم بالشرع، عالم بحكم المسألة في الشرع، حتى لا يصلح بين الناس على ماذا؟ على خلاف الشرع، على خلاف الشرع. عارفا بالواجب يعني من جهة الشارع، قاصدا للعدل ليس قاصدا للظلم. يبقى لابد أن يكون عالم بالواجب فقه المسألة، عالم بالواقع واقع المسألة. ولهذا مثلا لما يأتيك واحد يستفتينا مثلا إحنا كفلاحين يستفتينا مسألة قسمة الأرض والمزارعة والمساقاة، غير ربما ما يسأل شيخا فين، شيخا مثلا يعيش في مدينة ليس عنده دراية بهذا. ليه؟ لأن عندنا الفلاح أول ما يستفتيك في حاجة أنت عارف المسألة من ساسها إلى رأسه، عارف كل شيء. فواقع المسألة بالنسبة لك إيه؟ أي نعم، شركة بهائم، شركة في أراضي، مسألة زراعة كذا، كل هذا أنت عارف الواقع فيه. فلهذا تكون المسألة إن جئنا إلى الطب فيصلح بذلك الطبيب، فالطبيب عالم بواقع المسألة. زي ما أحد إخواننا سأل أمس مثلا عن مسألة ربط الأجنة مثلا، غير مسألة ربط الرحم، مسألة التلقيح الصناعي، هذه أيضا يرجع فيها لمن هو عالم بالواقع، أهل الاختصاص. مسألة تتعلق بالاقتصاد والبورصة وأنظمة البورصة، هذا يرجع فيها لأهل الاختصاص وهم أهل الاقتصاد. لكن كل هؤلاء يرجعون بعد ذلك إلى عالم الشريعة، يعطونه الوصف ثم بعد ذلك يأتي عالم الشريعة فيسقط الأحكام الشرعية على ماذا؟ على هذا الإيه؟ الواقع. لكن لا بد من الرجوع إلى الأطباء في مسألة الطب، مسألة الموت الدماغي مثلا، ما الذي يحصل فيه إذا توقف القلب وتركيب أجهزة الإنعاش على الإنسان بعد مثلا توقف القلب، وصار القلب إنما يعمل بهذه الأجهزة، ولو رفعت هذه الأجهزة ربما مات، هل فعلا تتحقق الحياة بعد هذا أم لا؟ هذا كله يرجع فيه إلى أصحاب الواقع الأول. أصحاب الواقع يرفعون ذلك إلى العلماء، وإلا الطبيب لا يفتي، لكن الطبيب يعطيك التشخيص الذي تنبني عليه بعد ذلك الفتوى الشرعية. ولهذا الطبيب لا يملك أن يقول للمرأة بالإجهاض مثلا شهر رابع أو خامس أو سادس أو كذا، يعني ماذا لو كان الولد مثلا يقول سينزل معاق هذا الولد ويكون في نسبة إعاقة، وبالتالي يقول لها بدلا من هذا فينزل الآن، هذا ليس لك، أنت لا تملك هذا، أنت لا تملك هذا، أنت تقول هذا الولد نسبة الإعاقة كذا، في خطر على الأم؟ نحن نسألك، في خطر على الأم ولا ما في خطر؟ لا ما في خطر، بس أصله ما الولد هينزل ويصرف عليه وحالته من المادية صعبة، ولعل الله عز وجل يخلف عليهم بالخير. نقول هذا ليس شأنك، ليس هذا شأنك، إنما أنت تعطي العالم ما عندك من توصيف الحالة بس. ف فإن العالم هو أدرى وأعلم بهذه المسائل، لأنه مقيد بنصوص الإيه؟ بنصوص الشرعية. ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم، طبعا مع كل إيه؟ مع كل هذه الشروط، لكن لو كان بخلاف هذه الشروط فدرجته درجة المفسدين. وكم ضاعت حقوق يا اخواني بسبب المجالس العرفية، معروف ما في احد يعرف شيئا في الشريعة، ولهذا تضيع الحقوق في المجالس العرفية، دايما مسكين العصر من الايه من المنتصف زي ما بقول، او يأتون مع الظالم وصاحب الشكيمة، او الذي يعطيهم المال اكثر يحكمون ايه له، ولهذا لابد يتغدوا الاول، اذا تغدى وضبط الامور يجي بعد ذلك يحكم، يحكم لمن؟ وقد ملأت بطنه، تحكم عليه هو ملأ بطنك، وجاء لك بسيارة خاصة وسيعود بك بسيارة خاصة، فلا بد على الاقل. بل بعض الناس الان الذين يسعون بالصلح بين الناس في المجالس العرفية ياخذون نسبا على الحق، يعني اجيب لك حق كذا وانا لي 10%، لو حكمت لك بألف لي 10%، لو حكمت لك بألفين لي 10%، ولهذا تجد هؤلاء يعني يجاهدون في حال نطق بالحكم والتفاوض فيها. لو تحضر عندهم تكره هذه المجالس من أولها إلى آخرها، لكن لو كان على وفق الشرع هذا من أعظم الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصلح بين الناس. أما إذا خلص الصلح من العدل صار ظلما وهضما للحق، كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضي به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه، هذا لا شك أنه من الحكم الظالم. والإنسان يحكم بالعدل ولو كان على ولده، ولو كان على أقرباء، ولو كان على نفسه، حتى على الفقراء والمساكين. ما في أحد يقول والله أنا حكمت على الرجل الغني هذا لأن الثاني فقير، لا، أحكم للغني إذا كان هذا من حقي أحكم له، ثم بعد حكمك له قل له مثلا أترك له شيئا أو كذا. زي الديات الآن، قل من يحكم بالدية الشرعية، يقول لك 100 ناقة يعني مثلا 300,000 أو 400,000 أو 500,000، لا، إحنا نحكم 5,000، الرجل فقير والرجل محتاج نحكم 5,000، لا، احكم بال100 ناقة، ثم بعد ال100 ناقة لك الشفاعة بقى عند صاحب الحق، يا صاحب الحق الرجل هذا ما يجد، لو انك تعفو عنه مطلقا، فان ابى ف5، طيب 10، طيب كذا، ماشي، لكن احكم بالعدل، احكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. والصلح انما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة، أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. هذه فائدة، اكتب هذه فائدة وقاعدة، فائدة وقاعدة. إنما الصلح المراد هنا ما كان في حقوق المخلوقين اللي قبل بقى الإسقاط والمعاوضة، نعطيك كذا نحكم لك بكذا. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فما يصلح فيها المصالحة كالحدود مثلا، فإذا رفع الحد إلى الحاكم ما صحت الشفاعة فيه ولا المصالحة فيه. يعني رجل زنى بامرأة، رجل زنى بامرأة، نجي احنا نقول ايه بقى؟ يوم يأتي زوجها ويقول انتوا هتعملوا فيه ايه؟ هترجموه حتى الموت؟ طيب انا ماذا استفدت؟ انا اريد 100,000 جنيه وتستبقون حياته، انا استفيد وهو يستفيد، هو انتفع بالحياة وانا انتفعت بال100,000. نقول هذا ليس لك يا ديوث، هذا ليس لك، انما هذا حق الله سبحانه وتعالى، ولا الحاكم أصلا يملك أن يترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، إذا الحد رفع خلاص لا يملك الحاكم أن يتنازل عنه، كما كان في حديث المرأة المخزومية، فإن أسامة لما شفع في ذلك والصحابة من ورائه رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة، لأن هذا الحق لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني يا أخواني ما يحكم به الناس اليوم، وطبعا من شؤم غياب الشريعة، ما يحكم به الناس اليوم على الزاني أو في الحدود يعني بمال وكذا، هذا مما يخالف الشريعة، ما يجوز، ما يجوز هذا أن يحكم عليه بمال، لا، هو حد الله سبحانه وتعالى. إن عطل الحد فهذا يتحمله من عطله، يتحمل إثمه من عطله، لكن لا يلجأ الحاكم إلى المعاوضات المادية في الحدود. وده بقى من شؤم الإيه، وهذه من شؤم تعطيل الحدود الله سبحانه وتعالى وعدم تطبيقها في الأرض وعدم القيام بهذا الحق العظيم والواجب العظيم. والصلح بين الناس يتناول خمسة أنواع. النوع الأول، يبقى احنا دلوقتي أخرجنا حق مين؟ حق الله عز وجل، فلا يصلح فيه المصالح. طيب القذف، القذف لو وصل حاكم ولكن صاحبه تنازل عنه يصلح القذف؟ ها ليه؟ القذف حتى يستوفى لا بد من إذن صاحبي، من إذن المقذوف. لو تنازل المقذوف ما أقيم الحد. القذف لو تنازل المقذوف ما أقيم، لأن الحق حقه، وإن المسبب بطل حقه. لو تنازل لأخيه خلاص ما في إشكال، لو تنازل ما في إشكال، لأن هذا يتعلق بعرضه وكذا. لو تنازل عن هذا وما طالب خلاص. ولهذا لو كان المقذوف لا تلحقه غيره ولا تلحقه معرة مثل الصغير أو كذا، ما يقام الحد على من قذفه. فمن شروط إقامة القذف، لها شروط، لها شروط. فلو تنازل هذا الرجل هذا ينقض إقامة الحد عليه، بخلاف الزنا أو بخلاف السرقة أو غير ذلك، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، إنما المقذوف هذا حق للإيه؟ للمخلوق. طيب لكنه لو قال أريد مالا وتنازل أريد مالا، نقول له إما أن تعفو أو يقام عليه الحد، لكننا لا نحكم لك بمال. أما ما يتعلق بالتعزيرات، بالتعزيرات، فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز للحاكم أن يعزر بالمال. فيما يتعلق بالتعزيرات الحاكم يعزر بالمال، تعزير بقى ما فيش فيه حد، تعزيرات يرى الإمام أن يعزر بالمال لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال إن أخذوها وشطر إيه؟ ماله. والشطر هذا تعزير بالماء، وأيضا حرق النبي صلى الله عليه وسلم المتاع هذا أيضا من التعزير بالإيه؟ بالمال. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنها جائزة، أن الإمام لو أراد أن يعزر بالمال له ذلك، له إيه؟ ذلك. هذا الإمام، الإمام يقوم بالحدود ويقوم بالإيه؟ بالتعزيرات. ومثل ذلك أيضا المجالس العرفية التي تعتبر مفوضة من قبل الإمام ضمنا، ولهذا حتى مراكز الشرطة وكذا ممكن يحيلونك على مجالس عرفية أو لجان عرفية. لو حكموا بتعزيرات مالية في القضايا هذه، مثلا واحد ضرب واحد بعصا، واحد مثلا أهان واحد، واحد شتم واحد، واحد كذا، فحكموا عليه بخمسة آلاف، عشرة آلاف، هذه كلها من باب التعزيرات، وهذا جائز، هذا جائز. والحاكم إنما خول هؤلاء ضمنا في الإصلاح بين الناس، ولا يمنع الحاكم من الإصلاح بين الناس على وفق هذه الأشياء. فالصلح بين الناس يتناول خمسة أنواع. النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. النوع الثاني الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، زي الصلح صلح النبي مع اليهود، صلح النبي مع المشركين. النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، وهي المذكورة في الآية: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، كما خرجت عائشة رضي الله عنها للإصلاح، وطلحة والزبير للإصلاح بين جند علي، بين علي وبين معاوية. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع القتال بسبب ما تدخل به المنافقون في ذلك. النوع الثالث كما صرحت عائشة بهذا، قالت: إنما خرجت ليرى الناس مكاني. النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، كما نص على ذلك كتاب ربنا: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإصلاح بين الزوجين. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال، بين متخاصمين في غير المال، واحد اعتدى على واحد، واحد كذا، فنصلح بينهما. النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا. وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين. يبقى عندنا الصلح كم قسما؟ خمس أقسام، كل هذا يطلق عليه صلح. المراد دراسته هنا الصلح بين الناس فيما يتعلق بالأموال. الأربعة أنواع البقية: صلح بين المسلمين وغيرهم، صلح بين المسلمين بعضهم البعض إذا حصل بغي، صلح بين زوج وزوجته، صلح بين متخاصمين في غير الأموال. طيب، الصلح الذي يكون في الأموال على قسمين: صلح عن إقرار، والثاني صلح عن إنكار. إقرار وإنكار، إنكار عكس إقرار. والصلح عن إقرار نوعان: نوع يقع على جنس الحق، ونوع يقع على غير جنسه. فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصلحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر. وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كأن يقول: من علي الحق أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا. فإن كان هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا لم يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع حقه. ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب عليه دفعه لصاحبه بدون قيد أو شرط. ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، ممن كان، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح، كما لو كان وليا لمال يتيم أو مجنون، لأن هذا تبرع وهو لا يملكه. والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه، شريطة ألا يمتنع من علي الحق من أداء بدون هذا الصلح، وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة، لأنها تكون حينئذ من باب التبرع، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنهم ليضعوا عنه. ده الصلح على الإقرار اللي هو النوع الأول، الصلح على جنس الحق، ومعناه أنا أني أقول لك، أنا أقر لك بأن لك عندي، بأن هذا البيت الذي تسكنه هو بيتك، وبعد هذا الإقرار أعطيك البيت وأخليه لك. فإن تصالحت أنا بعد ذلك معك على شيء في هذا؟ استسمحتك. قلت له طيب والله ممكن تسيبني في هذا البيت أسكن سنة حتى أحصل لي بيتا آخر. فصاحب الحق وافق برضا منه، ما في إشكال. أو يقول صاحب الحق والله نظرا لهذا الاعتراف سوف أترك لك شقة، هذا جائز لأنه صاحب الحق ويصح تبرعه لأنه هو المالك، بخلاف المتدخل لو واحد وسيط يقول له خلاص مكافأة لك بقى عشان انت قررت لهذا الرجل بالحق مكافأة لك، لك شقة أنت لا تملك أصلا، أنت رجل تدخل بالصلح. هذا كمن نظر ما لا يملك، نظر إن نجح ولده ذبح بقرة جاره أو تصدق بالسيارة صاحبه. فأيضا أنت تبرعت الآن فيما لا تملك. أما لو كان الشرط داخلا في الإقرار فلا يصح. يعني أقول لك مثلا طيب طب لو أنا اعترفت لك دلوقتي إن بدي بيتك هتطلعني منه ولا إيه؟ هتديني كام؟ هل أنا هديك شقة؟ يا خلاص خلاص شاهد يا عيد، شاهد يا عيد خلاص أنا يا عم معترف إن هذا البيت إيه؟ البيت لك. هذا لا يجوز لأنه ليس لي أن أشترط، الحق ليس لي. إن كان فعلا يلزمني هذا البيت للرجل أقر له من غير اشتراط، وإن كان هذا الرجل ليس له عندي شيء فلا أقر له أصلا. فلا يصح الإقرار على إيه؟ وإذا بيحصل أيضا في المجالس العرفية، طيب ها أنا ممكن أعترف، أنا ممكن أتنازل، أنا ممكن أقول كذا بس بشرط يعمل لي كذا، أنا ممكن أعطي لأختي مثلا أعطيك كذا بس بشرط لا تطالبي بحقيقي في المكان الفلاني، أنا سأعترف لك بالحق فين؟ في هذا البيت، لكن لا تطالبي بحقيقي في الأرض أو في العقار الفلان. أقول هذا لا يصح. يبقى إذن يا إخواني الصلح عن إقرار، إما أن يكون من جنس الحق وإما أن يكون من جنس إيه؟ من غير جنس. إن كان من جنس الحق فيصح هنا، لكن بشرط ألا يدخل أثناء الإيه؟ أثناء الإقرار، ألا يكون شرطا أثناء الإقرار أن يتنازل هذا الرجل أو كذا. فإن حصل عفو بعد ذلك فالأمر واسع، شريطة يخرج من ممن يصح تبرعه. طيب النوع الثاني من نوعي الصلح عن إقرار، أن يصالح عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح لم يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه. فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف، وإن صلح عن النقد بغير نقد يعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع، وإن صلح عنه بمنفعة كسكن داره يعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة، وإن صلحه من غير النقد بمال آخر فهو بيع. يا سلام، هذا كلام العلماء يا إخوان. الحمد لله الشريعة ليس فيها ثغرات لأنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الصلح عن إقرار إذا كان من غير جنس الحق، فتارة يأخذ أحكام البيع، وتارة يأخذ أحكام الصرافة، وتارة يأخذ أحكام الإيجار. فأنا أقررت لك ببيت، ولكن أنا مش طالع من البيت، أقررت لك ببيت مثلا، أو أنك مثلا تقول البيت صار قديم وكذا، طب خلاص أنا أقررك بالبيت وخذ مكانه البيت الفلاني، خذ مكان البيت الفلاني. يبقى هنا ايه؟ هتجر بقى احكام البيع. طب ماشي، البيت الفلاني بكام؟ بمئة الف. وهذا البيت بكام؟ بمئة وخمسين. خلاص اخذ البيت الفلاني واعطيني خمسين الف. يبقى هنا حكم الايه؟ البيع. صار حكمه الان حكم البيع. طب لو صرافة، انا اقررت لك مثلا، ايوه نعم، واحنا في السعودية، ونحن في السعودية اخذت منك مئة الف ريال فعلا. طيب خلاص اعطيني مئة الف ريال، ما في ريالات الان، خلاص لك عندي كام؟ مئة وسبعون الف جنيه. تجري بقى دي احكام الايه؟ احكام الصرافة او احكام البيع. احكام البيع يبقى صار هذا جنس وهذا جنس، فلا بأس ان المئة الف أعطيك إياها 170 بشرط أن يكون بسعر الإيه اليوم وأن يكون في مجلس العقد. يبقى تجري أحكام إصرافك كما لو بعتك جنيها بريال أو ريالا بجنيه. يبقى ده اسم الصلح إيه من غير الجنس، من غير الإيه الجنس. يبقى الصلح عن إقرار على قسمين، صلح عن إقرار من نفس الجنس وصلح عن إقرار من غير الإيه الجنس. من نفس الجنس لا بأس بالشرط الصادق، من غير الجنس لا بأس لكن تجرون أحكام الإيه الإجارة، أحكام أنا اعترفت لك بالبيت بس هبقى فيه سنة ماشي، يبقى دي إجارة بقى نؤجر لك السنة، نؤجر لك السنة التي تقيم بها فيها في هذا المنزل، يبقى دي أحكام إيه إجارة. يبقى إما أن تكون إجارة، إما أن تكون بيعا، إما أن تكون صرافة، على حسب ما يكون من هذا الصلح. صلح عن إقرار يعني إيه يا إخواني؟ اللي فيه نوعان، يعني أنا أقر لك بمبلغ معين، عين معينة، لك عندي 100,000، لك عندي بيت، لك عندي قطعة عقار، ده اسمه إقرار. عكسه بقى إيه؟ الإنكار. ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له، يقول أنا لي عندك 100,000 أو لي عندك قراطان من الأرض، فيسقط المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، يسكت لكنه يجهل المدعى به من قراط من مال من كذا، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، صححه الحاكم. وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فصالح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أنه يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله شفعته. وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوة لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك ويصعب عليهم فيدفعون المال للإبراء من ذلك، فلو وجد في مصالح به عيبا لم يستحق رده به ولا يؤخذ بالشفعة لأنه لا يعتقده عوضا عن شيء. وإن كذب أحد، هنشرح ده كله تاني، وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار كأن يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المنكر في إنكار ما ادعي به عليه ويعلم أنه عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره، إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر فالصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه، فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيحا لأنهم لا يعلمون باطن الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال بالباطل. ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صلح عن المنكر أجنبي عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصومة عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه لكن لا يطالب بشيء مما دفع، لأنه لا يستحق الرجوع عليه به لأنه متبرع. ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه، رواه أبو داود وغيره. ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاج، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة. وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق. التفسير باختصار: الصلح عن إنكار، الصلح على الإقرار حق معلوم نتصالح فيه سواء من جنسي أو من غير جنسي، وظهر بيان واضح. الصلح عن إنكار أي جهالة، وهو على قسمين أيضا: جهالة منهما أو جهالة من أحدهما. القسم الأول: جهالة من أحدهما، المدعي يدعي حقا يعلمه والمدعى عليه يجهل ذلك، فأحد الطرفين يعلم وهو المدعي يقول أنا لي عندك 100 جنيه، أنا لي عندك قراط أرض، أنا لي عندك كذا وكذا، فهذا يدعي والآخر ينكر والآخر لا يذكر، فحينئذ سكت ثم تصالح على شيء، قال طيب أنا أقول لك أنا مش فاكر حاجة، أنا مش فاكر حاجة، لكن خذ 50 جنيه، خذ 70 جنيه، خذ قراط أرض، خذ كذا وكذا، واتفق على ذلك فلا بأس ولا حرج. هذا صلح على إيه؟ على إنكار، واحد يعلم والثاني يجهل، واحد يعلم والثاني ايه يجهل، فما تصرح عليه فلا بأس. فهو من جهة العالم بيع تجري في احكام البيع، ومن جهة المنكر الذي لا يعلم ويجهل هذا من جهته تبرع. هذا النوع الاول، وهو ان يكون الجهل من ايه من أحدهما، وهذا معنى قوله إذا كان المجهول يتعذر علمه. قال إذا كان له دين عنده فيدعيه فيسكت المدعى عليه ويجهل المدعى به، يجهل يسكت وهو يجهل هذا المدعى به، فيقول له خلاص نتصالح على إيه، على شيء، على مال، على أرض، على كذا على كذا، والله أنا لا أذكر. فالتاني يقول صاحب المال يقول والله خلاص أنا بدل ما ندخل في محاكم أهم يديني 70 جنيه ولا يديني قرط أرض ولا يديني مثلا بعض مالي أهو يلا، واللي أيضا عليه الحق هذا وهو منكر له يقول أنا بدلا من رفع للقضاء وكذا أنا أعطيه وأبرئ ذمتي. النوع القسم الثاني من صلح الإنكار هو أن يعلم كل واحد منهما أن بينهما شيء، بينهما حق، لكنهما جهلا قدره، ما ندري احنا انا فعلا اخذت منك فلوس في الحج بس مش عارف قد ايه، يا انت مش فاكر يا من اخذ، لا والله. طيب الثاني يقول طب انت مش فاكر يا من دفعت، لا والله انا ما ادري انا اديتك مكان 100 ولا 200، ما ادري والله. طيب 100 ولا 200، طيب ايه رايك نتصالح على 150، نعتبر ان هم 150، خلاص ما في إشكال. أو أقول لك أنا أخذ بالاحتياط وخليهم 100، أنا اللي معطي أقول أخذ بالاحتياط وخليهم 100. الثاني يقول لا والله اسمع لحسن يكونوا 200 ولا كذا، خلينا نقسم البلد نص نخليها 150، خلاص تراضينا عن 150. هذا جائز، لكن احذر أيها المدعي أن تكون عالما أنها مئة، واحذر أيها المدعى عليه أن تكون عالما أنها مئتان. فأنت سكت قلت يلا أنا استفدت 50 جنيه، المدعى عليه أو الآخر يقول لك يلا كويس أنا أخذت 50 جنيه فوق إيه، لو أنا قلت له على بالضبط ما أخذت إلا مال. فهذا إن كان كذبا قد كذب هذا أو ذاك فإن العقد هذا باطل في الباطن وإن كان صحيحا في الإيه في الظاهر. من قبل من تذكر، من قبل من تذكر هذا رجل أخذ مالا لا يحل له وقد أكل السحت. إذن الصلح على الإنكار يكون على قسمين، صلح على إنكار فيه جهالة من أحدهما، وصلح على إنكار فيه الجهالة منهما. إذا تبين لنا الآن أن الصلح على الأموال على قسمين، عمرو إقرار وإنكار، عبد الرحمن الإقرار كم نوعا؟ نوعان، ها من جنسه وغير جنسه، ها عيد من جنسه يعني أقر على نفسه بدين. يعني أن يكون مما صح تبرعه، مما صح تبرعه، وأن يكون أيضا إيه، ولا يكون مشروطا حال الإقرار. ما نجيش وقت الإقرار يقول والله أنا أقر سأقر لك بالبيت بشرط تعطيني شق، هذا لا يجوز. لكن لو حصل بعد ذلك أن تصلح على شيء فلا إشكال بعد الإيه الإقرار، لأن هذا الإنسان يكون متبرعا. هنا ذكر طيب القسم الثاني والصلح على إنكار، صلح إنكار هذا على قسمين، وهو أن يكون جهالة من أحدهما أو يكون الجهالة إيه منهما. تمام. طيب جهالة من أحدهما لا بأس أن يتصالح على شيء سواء كان حالا أو إيه أو كان مؤجلا، من أحدهما من الاثنين أيضا لا بأس أن يتصالح على شيء. طيب لو ثبت كذا كذب أحدهما يبقى هذا بالنسبة له العقد باطل، باطل في الباطن لكن الظاهر خلاص. طب هنا ذكر مسألة ألا وهي بيقول ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صلح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أنا هشام وعادل، فعادل بيقول احنا مثلا عندي انا علي مال واحنا يعني بنقول انا والله ناسي، انا ناسي يعني انا ناسي هذا المال، او احنا فكر احنا الاثنين في حاجة ولكن ايه ولكن لا نذكرها تماما، في بيننا مال ولكن لا نذكرها تماما. فجاء واحد زي السيد مثلا قال لعادل خلاص انا مكان مثلا هشام خلاص احنا تعالنا نتصالح على 5 على 10 على 20 على كذا. هذا السيد أجنبي، هل يصح تصالح السيد الآن عني؟ يصح ليه؟ طب لو تصالح عنه وجاء لي طب هات الفلوس ليه؟ لأنه متبرع. فقال لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه، هو عايز يبرئني أنا وقطع الخصوم عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه لكن يطلب شيء مما دفع لأنه لا يستحق رجوع عليه به لأنه متبرع. لأنه متبرع. طب قال لك هاب إن قال لك أنا ناوي الرجوع، ما ممكن سيد يقول لا أنا مش عايز مثلا هشام يوقف مع حاكم مع ضد عادل، أنا عم من نفسي أنا تعال يا عم عادل عايز إيه خلاص يا عم تعال نتصالح وخذ يلا 100 وانتهى. يقصد إن هو إيه لا يوقفني في حكمه تبرع عنه، فهنا ما يرجع علي. فأنا أقول يصح لأنه رجل متبرع، متبرع بأكثر بأقل خلاص ما تفرقش. إنما هب أنه قال لك إيه إن أنا مثلا رجل فقير مثلا، فهو قال والله أنا إيه يعني أتصلح مع عادل وأدخل الموضوع ده هو أتصلح عن عادل وأنا مثلا فقير وأحاول يعني بقدر الإمكان أخلص بأي حاجة وبعدين أرجع عليه بالإيه بالمال، فخلص مع عدد بعشرة بدلا من مئة، خلص مع عدد بعشرة، ثم رجع علي أنا الآن يريد مني هذا المال، هل له ذلك أم لا؟ ليه؟ يبقى فيها تفصيل. نقول إما بقى أنا أصلا أنكر مسألة من أصلها والمال أبدا، وإما أن أنا أقول إيه أو لا أنا فاكر بس مش عارف المبلغ قد إيه، فيجي بقى سيد تصلح معي يقول طب أنا تصلحت على عشرة وخي بقى هات لي بقى العشرة، قال الله جزاك الله خير أنا بتهيألي أنك أكثر من عشرة بس يلا طبعا خلاص جزاك الله خير، أو لا ده يكت واحد يكت إيه كانت واحد بس، ففي الحالة هذه ايه الذي يظهر انه يأخذ الواحد فقط، ويبقى هو جزاه الله خير فيما دفع من زائد لفك هذا الخصام بيننا. نعم لأنه يتيقن أنه ما أخذ شيء مثلا ولا مماطل، لا لكن هو عارف ده عليه صحيح، بس أنا أقصد هو السيد صالح من أجل لا تحصل مشاكل فهو مأجور جزاه الله خير، لكن أقصد أنا أعلم إن فيه حاجة ولكن أنا مش ناوي أدفع العاد هكذا، أنا مماطل فيأثم المماطل، هذا يأثم هذا المماطل لا شك يأثم إثما عظيم. نعم ولهذا التصالح هنا بيبرئ الذمة بس بشرط أن يكون فيه صدق، كان يكون فيه إيه؟ صدق، حتى لو أنا مثلا احنا تصالحنا على مئة وأنا غالب على ظن أنه أكثر من مئة، أقول والله يا أخي بس أنا الحقيقة أنا غالب على ظن أنها أكثر من مئة، أنا بقول لك أهو يغلب على ظن أكثر من أنها خلاها 120، قال لا والله خلاص خلاها أنا راضي بالإيه راضي مئة. لاحظوا يا أخوان أن الناس لو تعاملوا بالشرع لحصل رفق وبراء الذمة، لكن الناس يتحايلون فيشدد عليه، تعال الآن مثلا أختك تطالبك بنصف فدان وقت القسمة المراسي الآن، تعمل انت بقى أبو علي بقى وخلاص ومش مديلها ومش عارف ايه ده كذا، شوف عجبك الإيراد بألف جنيه النصف فدان بعشرة ألاف تاخد عشرة ألاف ولا كذا، تروح أختك المسكينة تشكك بقى إلى الله عز وجل وخلاص مش وقت، وبعد 20 سنة بعد 20 سنة تطالبك أختك بنصف الدم بتاعها، وهب مثلك أنت يعني حي فيك دينك وضميرك فأردت أن تعطيها، تعطيها بإيه بقى؟ بسعر اليوم، يبقى أنت بقى محتاج إيمان عالي جدا أنك تعطيها اليوم 100,000 مش 10,000. طيب أنت لو رفقت بنفسك وأنت مخاصم أختك من 10 سنين مخاصم أختك وربما أنت بعت نصف الدم أصلا من يومها مثلا وكان نصف الدم مثلا ولكم 20 أنت الآن يلا سدد، فأنت شققت على نفسك، فأنا أعترف بما علي من الحقوق ولا مانع أن أطلب من الناس المسامحة أو أطلب من الناس وضع المال لا بأس، أنا لو علي دين أنا عاجز عنه الله يا أخي يعني خفض علي شوية وإن شاء الله يعني كذا، يعني هذا لك ذلك والمتدخل له ذلك. نعم نعم كل حاجة بالساخ إنتاج المحصول يطالب به سعر اليوم، نعم لأنه غاصب. نعم تمام، إيه حلها؟ هذا المعطي متذكر إن هو ما أعطى وإنت الآخذ متيقن إنت أخذت، مش متيقن خلاص باطة بقى خلاص، لا ما يبقى انت الاثنين بين الاثنين خلاص، ما طب انت خلاص مسامح مسامح وانت مسامح مسامح، لكن لو انا متيقن ان اخذت وهو شاك فيقدم اليقين على الشاك، اليقين على الشاك، لو انا اللي اخذ انا يعني متيقن ان اخذت 1,000 جنيه فعلا وانت شاكك قلت لي يا اخي انا ما اديتلك شيء، قلت لك لا انا على يقين، فنعم نعمل قاعدة ايه اليقين يقدم على الشاك، يبقى انا علي لا انا علي، طب ايه رايك طب انت بتقول انا واخد منك 1,000 جنيه انا على يقين هم 1,000 جنيه خلاص، يبقى انا طالما على يقين 1,000 جنيه انا اعطيهم لك، فانت قلت طب اقول لك كفايه 500 جنيه يجوز، او اقول لك يا اخي لصدقك جزاك الله خير انا لا اريد شيئا، انا لا اريد شيئا. نعم هو اشترى اراض مثلا مثلا مثلا، والرجل لسه له قراط اخر، له قراط اخر، وانا القراط هذا ب50 دفعت لك 40 بقى علي 10، جئت ابني والعشرة مؤجلة باجل محدود، فانت قلت لي لا لن تبني حتى تشتري القراط الاخر. مش صاحب الارض، ما صاحب الارض ليس له ملك، ايه بس ايه علاقته بي انا، انا مشتري من عيد، ايه عادل جاي ليه؟
هو مانع الان
ليه؟
لان هو جار لي هي حته ارضيه مثلا شقه ارضيه كده،
ايوه
هي ايه يعني ينضم على بعض تبقى بني واحده.
طب لما انا اشتري، انا اشتريت ما يصلح ان يبنى عليه، تمام، والباقي ده ملكك انت. انا بقى براحتي اشتري منك او لا اشتري عادي، لكن ملكه منفصل ولو متر واحد. انما لو في شفعة، لو كان مثلا ان حصل القسمة، يعني احنا مثلا وجهتنا احنا الاثنين مع بعض 6 متر، فانا جيت انا بعت 3 متر، الستة متر ممكن تبني يعني اوضة ومدخل ومش عارف ايه وكلام من ده، 3 متر اللي هم عاملة ولا مسوي، فجي واحد باع 3 متر، نقول بقى الشفعة هنا يا التاني يجي ياخد 3 متر بسعرهم. لا ما دي بقى عايزه قاعده عيد الله يكرمه، واحد اخر واخر فاضيين عيد.
طب هو السؤال بس يا شيخ، هو الان ليه للراجل اللي هو اشترى منه ضيع عليه مثلا 5000، فهل ليه الحق ان هو يمنعه 5000 من التسليم؟
مين اللي بايع القطعه؟ انا عايز اللي بايع لي ب50000 له علي، انا ماشي شعب اخير. مين اللي بايع لي؟ العقد بين اثنين ولا بين اكثر؟ بس خلاص بينك وبين عادل، وانت عليك 10000 لعادل، ادي 10000 لعادل، ما لنا باي دخل بالطرف الثالث اصلا. هو كيف اي كيف انت تشتري بدون ما تكون الارض ملكا لعادل؟ بس ايه لو ثبت الشفعه؟ انت ما ينفعش تشتري لو ثبت الشفعه، نقول له تعال انت نفسك بقى يلي شاري، نقول له خلاص الرجل الثاني يديك فلوسك وتطلع انت، ويبقى كلامه مع عادل. بس انت هتلاقي بقى لفه ودايره واصل مش عارف من ايه، وكان ابوه زمان وجده وسته، فديت عايزه ايه بقى قاعده، تبقى دي مقاضاه بقى مش فتوى، دي تبقى مقاضاه فيها الاطراف. لكن الصح الصواب ان انا اذا تحدد عندي المشتري والبائع خلاص صارت القضيه في المشتري والشاري والبائع. طيب حصلت الشفعة، لو حق شفعة يبقى البيع ده كده الشريك ينتزع الحصة بتاعته بتاعتك انت شاريه بالمال. طب انا ما معيش، خلاص معلش ما معكش خلاص، بشروط بقى الشفعة اللي هي ايه ستأتينا ان شاء الله. قال باب في احكام الجوار. نعم بس بسرعة عشان بس نقطع شوية. نعم لا انا مالي دخل، لا مالي دخل بالاسعار بسعر يومها، ماليش دعوه. انت ليك عندي 1000 ريال وخلاص، يعطيك ال1000 ريال الان، يعطيك قيمتهم الان، انا مالي دخل بقى كم الريال قيمته وقت الاخذ بكذا، لانك انت مالك عندي جنيهات، انت عندي ريالات، فانا الان بديك الريال، انا اللي يلزمني الريال اصلا. كونك بقى انت تنازل تقول هات لي جنيه مكان ريال بدل ما تروح تشتري ريال من البنك ومش عارف وكذا، يا عم هات لي خلاص بايه جنيهات، يبقى بسعر اليوم. اينا لانه اصلا كان الريال هذا العدل، لان كان الريال برضه لما كان ب 100 مثلا 40 جنيه واللي قال هو ب 180، ما هو كان ال 140 جنيه بتجيبه ايه بتشتري به بها، ما تشتري انت بال 180 جنيه اليوم، هي تماما بالضبط. يعني باب في احكام الجوار والطرقات. تناول ويصلح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا او اقل او اكثر، شوف انتبه، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته، ويصلح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا اللي هي مثلا 100 ناقة، تمام، أو أقل أو أكثر. لو أنا قلت والله أنا مش لن أخذ دية، أنا أريد القصاص، طب خلوه 150 ناقة، لا 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 أنا أريد القصاص، طب 200 ناقة، قد تصل الدية أضعاف مضاعفة، هل يجوز ذلك؟ الجواب يجوز ذلك. أنا أعلم دية وصلت إلى 25 مليون ريال، وإحنا في المملكة 25 مليون ريال، 25 مليون ريال، مع أن الدية وقتها كانت كام؟ في الخطأ 120 ألف، يعني في العمد ممكن تصلها 200 ألف ريال، 200 ألف ريال، وصلت 25 مليون ريال. فهذا التصالح ما فيه إشكال ولا يصح، ولأنه يصح أصلا إلى عفو خالص، كما أنه ممكن يصل 25 قد يصل إلى لا شيء، ولا يصح الصلح عن الحدود لأنه شريعة للزجر ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع، فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. كان جه مثلا الغني يزني بما شاء بمن يشاء وبعدين خلاص عايز كم يعني، لكن لا، لابد نقيم الحدود عليك. فالحد ايه؟ حدود زواجر وجوابر، لابد نزجر المجتمع، مش الغني يفدي نفسه بالمال والفقير يقام عليه الحد، لا. زي مثلا الغني ظاهر من امرأته، لو انت قلت له اطعم 600 مسكين هيطعم عادي، قلت له لا عتق رقبة، فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم تستطع فاطعام 60 مسكين. لازم تقدم. بقول لك في فتوى لبعض الناس مثلا في كفاره اليمين، يقول لك الغني يبدا بالصيام في كفاره اليمين، الواجد يعني يبدا بالصيام. لا، الله عز وجل شرعا للغني والفقير، قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته ايه؟ للغني والفقير، لكل احد، للرجل والمراه، يطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اليه، او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. فلا يبدا مع الغني بالصيام ويقال كذا، لا، هذا شرع لا يستدرك عليه. باب في أحكام الجوار والطرقات. تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات لمن هذا الموضوع من أهمية البالغة، فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة، وحلها يكون بطرق منها إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة، ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. أنا بدخل مية من أرضك وبعطيك قد كده وخلاص، ما فيش إشكال، إن تصالحنا على هذا ما في إشكال، لكن طبعا بينظر أيضا إلى الأمور الحديثة، يعني هل مثلا دخول المية ده من ملكك يثبت لي ملكا ولا منفعة فقط؟ والله لو يثبت ملكا يبقى بنشترط انك انت ادخلت هذا الماء وليس لك حق الايه الا حق الانتفاع فقط وليس لك ملك في هذه الارض مثلا، او انا بيتي ليس في فتحة فسمحت لك ان تفتح في ملك مثلا والا ليس لك، وهذا مثلا بالقانون الان لو يجي خبير يقول لك خلاص انت فتحت، فالحد يبقى لك كم سنة مثلا 15 كذا، يبقى دي تثبت ايه؟ ملكا، والملك الذي يثبت بالشباك غير الذي يثبت بالايه؟ بالباب، خد بالك. يبقى هنا برضو تراعي حال مراعاة الجيرة، تراعي هذا الامر. وضع الخشب على الجدار يثبت ملكية النصف، الخشب بالطول كده لا يثبت ملكية لان على ملكي من طرف هنا وهنا، لكن كده على الجدار جداري جدار الجار يثبت ملكية، يثبت ملكية. طيب هنعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عنا جار، ماشي لا ابن عنا جار، بس اكتب لي انك انت ايه ليس لك حق في هذا الجدار، وانما انا طرقت لك ايه ذلك بموجب المسامحة. ثم ان كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الارض او السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعا، إما أنك تبيع كله أو يبقى إيه، أو يبقى الانتفاع فقط. زي مثلا هبيع لك نفق من بيتي، نفق تعدي منه، أو مرور لك حق المرور من الشارع دهوت بألف جنيه في السنة مثلا، فهذا يكون لك إيه، هذا يكون إجارة، لأن الإجارة عقد على منفعة. إنما لو أنت بعتي لي قلت أشاركك في المدخل، أشاركك في المدخل وافتح فيه ونبقى شركة، يبقى هذا حكمه حكم الايه، حكمه حكم البيع. نعم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ فوزان حفظه الله: وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبدله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، جاز هذا لدعاء الحاجة إليه، ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض، أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته. يعني أنت مثلا تحتاج، أنا لي قطعة أرض كبيرة وأنت تحتاج إلى فتحة نافذة في هذا الملك، فلا ينبغي أن أضاعف عليك، أنت تحتاج إلى نصف متر أو تحتاج إلى متر، فلا ينبغي أن أضاعف عليك المال، ولكن أعطيك إياه بالسعر القائم. وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه وجب على مالك الغصن إزالته، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ليخلي ملك الغير، فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، لأنه بمنزلة الصائل فيدفعه بأسهل ما يمكن، وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك سواء كان بعوض على الصحيح أو على أن ثمرته بينهما. خلاص واضحة؟ أنا لي بيت وأنت لك بيت، وأنت تزرع شجرة، هذه الشجرة امتدت فروعها وأغصنها إلى ملك أن، أقول لك يا أخي هذا يؤذيني ارفع الغصن عني، تقول لا هذا في الهواء، هو أنا جيت إلى ملكك إلى أرضك، أنا مشيت إلى أرضك، هذه أغصان في الهواء والهواء لا يملك، نقول لا إحنا بنبيع لك الهواء بقى، الهواء يملك ونحن نبيع لك الهواء. فإن القاعدة في الشرع أن مالك القرار مالك الإيه؟ الهواء، مالك القرار مالك الهواء. هذا المسجد وقف، يبقى هذا المسجد وقف وما فوقه لا يحل لأحد أن يبني فوق هذا المسجد، ويقول إنما وقفنا المسجد فقط وأما ما فوق المسجد فلا يملك أحد، نقول هذا داخل في الملك، فمن ملك القرار ملك الهواء. هل يصح لي أن أبيعك مثلا بيتا مكون من طابقين وبعد ما تشتريه ويقع العقد أجي أنا أبني الدور الثالث أو الرابع أو الخامس؟ لا. ليه؟ لأن الهواء تابع للقرار، لأن الهواء تابع للقرار. ومن هنا اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في جواز السعي من الطابق والطواف من الطابق الثاني والثالث والرابع، لأن حكم هذه الطوابق حكم القرار، حكم الايه؟ حكم القرار. فمن ملك أرضا ملك ما فوقها، ملك ما فوقها. أنا لا آتي الآن إلى فدان أرض لأحد الناس ثم أبني أعمدة حول هذا الفدان ثم أرتفع ستة أمتار وأبن ما فوق 6 أمتار وأقول هذا فدانك، بالعكس أنا ظللته لك وجعلته كذا وكذا، هذا لا يجوز، فهذا من ملك الإيه؟ من ملك الإنسان. فإن تصالح على شيء قال طيب أنا بترك الغصن على أن يكون ثمر هذا الغصن بيني وبينك، جاز هذا. طيب إن أبى فإنه يلوي، طبعا ده بيأخذ بقى حكم دفع الصائل، هل يقطعه؟ نقول لا تقطعه إلا إذا لم يكن إلى ذلك، لكن إن أمكن ليه وجعل ذلك في ملكه بحيث تبقى الثمرة فعلت، ولا يجوز لك أن تتعدى إذا كان بالإمكان هذا، لأن الصائل يدفع بالأسهل. وحكم العرق إذا حصل في أرض الجاري حكم الغصن على ما مر بيانه، وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الإيه؟ الغصن. يعني لو امتد أيضا عرق في الأرض أو كذا أيضا وجب عليك أن إيه؟ أن تقطع. يعني زي مثلا شجرة جذعها مثلا كبير وامتدت إلى ملكي أنا، يبقى لابد من إزالتها، لابد من نحتها وإزالتها. ويلحق مثلا بذلك البناء على قواعد وأعمدة، فإن بعض الناس قد تمتد قاعدته من أسفل، قاعدة البناء تمتد أسفل 50 سنتي مثلا إلى ملك الجار، هذا لا يجوز، ولكن أنت تأخر بأعمدتك 50 سنتي وتكون القاعدة ممتدة في ملكك أنت 50 سنتي، لكن لا يجوز لك أن إيه؟ أن تمتد بهذا أو أن تضر جارك حتى ولو لم تمتد. ولهذا صار البناء الآن لو أنك مثلا بنيت من 10 سنوات وأنا أبني بجوارك الآن مثلا، مع أن كل واحد يبني في حقه، لكن لا بد من فاصل، وهو ما يسميه الناس العازل، لا بد من وجود هذا العازل الذي يمنع الضرر مستقبلا لو حصل إيه؟ لو حصل أن بناءك نزل قليلا أو كذا ما يؤثر في بناء جارك، لأنه يحصل التحام يسحب هذا المبنى فتحدث له التشققات، يبقى أنت ملزم بإيه؟ بهذا الأمر. يعني تعتبر الأحكام الموجودة في مجلس المدينة فيما يتعلق بالأبنية وكذا تدخل في باب أحكام الإيه؟ الطرقات وهذه الأشياء. ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره. ولهذا أخوانا أما نقول تطبيق الشريعة ليس معناه تطبيق حدوده فقط، ولما نقول أيضا تنحية الشريعة ليس معناه أنه من لم يطبق الحدود يبقى ده تشريع كامل وتشريع عام وترك التشريع العام أو ترك الأخيري. لا، الشريعة عامة، الشريعة متكاملة بعقائدها بعبادتها بمعاملتها بأحكامها بطبق، وبعض الأحكام غير إيه؟ مطبق. كثير من الواجبات يترك، أو كثير من المنهيات يرتكب، أو كثير من الواجبات يقام، هذه نقول يكون التطبيق لبعضه دون إيه؟ دون بعضه. فإن قال لكن أنا ما هذا ما يحكم بالشريعة، ما يقول أنا حكم بالإيه؟ بالشريعة. نقول وهو جاحد لها، هو ما يحكم بالشريعة، مثل ما تقول مرأة أنا لا ألبس الحجاب، لن ألبس الحجاب، لن أحكم بالشريعة. هل لو قالت امرأة لن ألبس الحجاب نكفر المرأة مباشرة؟ لن أترك السرقة، لن أترك الزنا، سأزن، سأرابي، هل يكون صاحبه هذه المقالات كافرا؟ كذلك أيضا. فالامتناع شيء، والجحود والاستحلال والتكذيب وغير ذلك شيء إيه؟ شيء آخر. ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره، حتى لو في ملكك أنت لكن يضر هذا جارك لا يجوز، كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره. أنت بيتك بجوار بيتي وقد فتحت مقهى أسفل البيت، أسفل بيتك وفي بيتك، ولكن المقهى من يجلس على المقهى؟ لو جلس الصالحون، حتى لو مقهى إسلامي المشروبات فقط، ما يسمى طبعا هل هو نسميه مشروبات فقط، لكن هذا تشجيع للناس على الجلوس في الطرقات، وهذا قد يؤذي، زوجتي تخرج فيطلع عليها الناس، تدخل يطلع عليها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إنما هي مجالس ما لنا ما لها من بد، ما لنا فيها من بد، يعني قد يطرأ هذا. فقال صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد فأعطي طريق حق. يبقى الأصل الإيه؟ المنع. لكن هجلس لمصلحة، واحد بيبيع في الشارع، واحد مثلا يجلس أمام بيتي لكذا، لكن واحد يجلب ناس من المقهى عبارة عن إيه؟ مجمع للناس، واحد يجمع الناس ليجلس أمام بيتي، لا. وهذا ليس أمرا طارئا، نقول في مناسبة من المناسبات، ولكن هذا دائم، فيمنع صاحب المقهى من هذا. فكيف بقى إذا أضاف إلى المقهى المعاصي من الدخان ومن كذا؟ ترى في مباراة كرة قدم الناس يملؤون الشوارع، وهذا ولا شك يؤدي إلى إزعاج شديد. للأسف الشديد لا أحد من الناس يتكلم في مقهى تمتد ولربما دخلت إلى بيتك وأصوات إلى بيتك وحفلات من أفراح يبقى الرقص والطبل وكذا إلى الصباح، كل شيء يحصل لا يستطيع أحد أن يجرؤ على أن يفعل شيئا. متى يجرؤ الناس؟ يقول لك والله يا أخي لو سمحت الميكروفون بس مزعجنا شوية والأولاد بيذكروا. طيب نشغل السماعات الداخلية. لا والله يعني صوت السماعة ممكن بيؤذينا أو كذا. طيب باب المسجد أغلقوه من هذه الناحية وخلوه في الناحية الثانية لأن الناس وهم يدخلون وهم يخرجون كذا وكذا. دائما الناس يؤززهم الشيطان في مثل هذه الايه لا شك. صحيح لو كان في ضرر ما ينبغي حتى ولو من المسجد، حتى ولو كان من الايه من المسجد الضرر، حتى ولو كان من المسجد لا يجوز. لا يجوز مثلا اجي الى دورات مياه مسجد واجعل نوافذها مشرعة تجاه بيت جاري، نعم لا يجوز. لكن هناك اشياء من التلكك، هناك اشياء ايه فيها التلكك، نعم. وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك، طيب قال إيه؟ كحمام أو مخبز، طيب أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، زي ما تجد دلوقتي مجلس البديلة مثلا يقول لك هتعمل مكنة طحين أو مكنة كذا أو أي مصنع، يبقى بينك وبين جارك كم متر ولابد من شروط ولابد من مراعاة كذا وكذا، هذه كلها أشياء فعلا تتمشى مع الإيه؟ مع الشريعة. أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره، وإن كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه، ولا يجوز له أو بما جرت به العاد. يعني طبعا العادة أننا أدق في الجدار من ناحيتي وهو يدق في الجدار إيه من ناحيتي، ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة، وهذا وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكان الجدار يتحمل وضع الخشب فحينئذ يمكن من وضع الخشب. يبقى مسألة وضع الخشب ده مش حق يعني واجب مستحق، لا، إذا كان لك مخرج فلا تأتي أنت تضع خشبك على جداري لتضر الجدار وتؤمن جدارك أنت أو يثبت لك به ملكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معنا جار جاره أن يغز خشبة في جداره، يعني إذا احتاج إلى ذلك ولا يضر بجاره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، أي ليست فيكم هذه، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه، يعني والله لأعلمنها إياكم حتى تعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جدار، ويجبره الحاكم إذا امتنع، لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار. ده إيه؟ ده إذا احتاج إلى ذلك وبنيانه لا يقوم إلا بهذا. هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام. أما ما يتعلق في الطرقات فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه، لأن ذلك من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وإماطة الأذى إيه؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. من ذلك بقى كل شيء، حفرة سيارة أضعها في الشارع فتضيق على الناس الطريق، الخروج بمحل مثلا فرش تجارتي أخرج بها مترين في الشارع، كل هذا يضيق على الناس، ولربما وقعت الحوادث الكثيرة بسبب هذا. ما في أحد يقول والله أنا أمام بيتي أنا حر. طيب وأنا أمام بيتي أنا حر، يبقى إذن ضاق على الناس الطريق، فالطريق هذا معناه أنا أتنازل من ملكي وأنت تنازل من ملكك، وهكذا تسعني وإيه وأسعك، فكما تمر من أمام بيتي فأنا أمر من أمام بيتك. ومن هنا أيضا أتت أحكام الطرقات الموجودة عند الناس، وإماطة الأذى عنه لأن ذلك من الإيمان. ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها، يبني دكة للمصطبة ديت، إلا إذا الناس تعرف كلهم على ذلك، ناس كل واحد وضع، وكان هذا حسب النظام الموجود في البلد. طيب وأما البروز فلا ينبغي أن تبرز بروزا يعوق المارين، إن كانت الأحمال إيه عالية، يعني ليس لهذا الجار مع من يقابله أن تتصل أن يتصل بروز بينهما بحيث المار ما يمر إلا إذا كان 3 أمتار أو 4 أمتار مثلا، لا هذا ليس من حقه، من حقهما، لأن أيضا إذا ثبت أحقية المرور من أسفل ثبت أن يكون ذلك للإيه للأعلى، إلا بما جرت به أيضا عادة الناس، وهذا يرجع فيه على حسب قوانين أيضا مجلس المدينة الموجودة، اللي مثلا اللي ارتفاعه كذا يطلع بروز كذا، أو اللي الشارع كذا يطلع بروز كذا، حسب هذه الأنظمة الموجودة، لأن الجميع له نفس الحق، الجميع له نفس الإيه الحق. ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة، لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث. ولهذا من ربط دابته في الشارع فمر صغير فرفسته تلك الدابة يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ليه؟ لأنه قد اعترض الناس في طريقه. طيب لو واحد جاي ليلا يسير بسرعته العادية، وهذا شارع مفتوح سرعته العادية، فجأة لقى أمامه دابة فدهسها، دابة الرجل قد ربطها والدابة جاءت أمامه فدهسها، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، طالما أنه يسير بالسرعة المقررة فليس عليه إيه؟ شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز لأحد. طب المطبات، أنا أسير على أن الطريق ليس فيه هذه المطبات، فمرت سيارتي فوجئت بمطب فأضر ذلك سيارتي أو انقلبت سيارتي، صاحب البيت يتحمل، لأن هذه المطبات لابد أن تكون مصرحة من أيضا المختصين، وأن تكون بطريقة معينة، المطب نفسه يكون بطريقة معينة بحيث إيه؟ بحيث لو أني فوجئت به ما يضر سيارتي ولا يضرني معه، إنما الواحد فينا بيضع المطب بيضع إيه؟ جدار، بيضع جدار في الطريق، وبالتالي تصطدم به اصطدامك بالإيه؟ بالطريق، يعني لو أمامك سيارة ربما تكون أهون من هذا المطب الذي تأخذه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا من طريق المسلمين في طريق المسلمين من أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه. شوف الحد يصل إليه، اللي هي الياسة اللي احنا من سمان محارة هذه، أخذ بالك، فلا يدخل شيئا 5 سنتي بياض ومحارة لهذا الايه الجدار، الا ان تدخل انت 5 وبعدين تعمل ايه، يكون هذا في ملكك. وبالتالي تنشأ مسألة الجاران المتجاوران. أنا الآن هذا جدار بيتي وليس لي ملك هنا وبنى على حد، هل ممكن أغفى من بره؟ لا ممنوع. ليه؟ لأن ده إضافة ملكية لك، إضافة ملكية. يقول والله بس في المطر بيجي الجهة ديت، يقول والله كنت ترجع، كنت إيه ترجع، حف الجدار بقى 5 سنتي وارجع غفقه تاني 5 سنتي، أو اشتري 5 سنتي من هذا الإيه الجار، أو يسمح لك الجار، أو يسمح لك الإيه الجار. قال شيء ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة. هذه أشياء إخوان سبحان الله دي بيترتب عليها ذا إزهاق أرواح، يعني من قريب جدا من أيام ولدان أخوان يعني ركب سيارة وأتي ليلا في يعني زي شبورة وكذا طريق يعني ما ليس الإنارة فيه واضحة وفيه لودر يحمل بالتراب على المأطير وفيه تراب كومة في الطريق، فالولد جاي ظن ان الكومة دي عبارة عن ايه ضباب، فبسرعته يظنها ضبابا. تخيل بقى انت بتدخل بسرعتك في السيارة في الضباب، واخد بالك، فاذا به تراب، فترتب عليه ايه ترتب عليه هلكة عظيمة للولدي. فدي مراعاة أشياء يترتب عليها، ولهذا الإنسان ما يستهين بهذه المسألة، ما يستهين. ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم، وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. لكن في أشياء طريقة الناس يسعى بعضهم بعضا، يعني أنا النهاردة هصب مثلا عندي، اليوم هصب عندي البيت، فبيصبح بقى يعني العرف جرى إني بقى بجيب حديد وأسمنت النهار اليوم بس، بس لكن بشريطة إنه إيه إني بقى الإذن عام من الناس، لأن غدا الدور عليك وأنا علي الدور اليوم أو كذا، أو تأتي بترخيص من مجلس الإيه من مجلس المدينة. طبعا دي حاجات بقى للمستقيم تبقى صعبة جدا. ليه؟ لان الناس اصلا ولا في بالها الحاجات دي ولا في بالها هذه الايه الاشياء. فلما تيجي انت تبني مثلا بتبقى بالنسبه لك فيها حرج شديد، لكن انت ملتزم بهذه الايه الاشياء. والبعض الاخر من الناس يلقي الاذى في الاسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضاره المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها. هذا ما يتعلق بها أحكام الجوار والطرقات. نقف عند باب في أحكام الشفعان.